أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين ومهوى أفئدة المحبين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بكتك دما يا ابن عم الحسين بدا مع شيعتك السافحة ولا برحت هاطلات الدموع تحييك غادية رائحة لأنك لا يام تروى من شربة ثنايا فيها غدت طائحة. رموك من القصر يا مسلم رموك من القصر إذ أوثقوك فهيا سلمت فيك من جارحة وسحبايا تجر بأسواقهم. ألست البارحة والله ينجار ينجار عاد ليستجير يكون ينجار ينجار عن شتل حليف الشراب ينجار مثل مسلم صدق بالحبل ينجار وتتنامس بجتل علوج علوج ما الحكم لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثي هذه الليلة أيها الأخوة الكرام لأصحاب القلوب ولأصحاب المعرفة الذين يكنون لإمام العصر محبة لا حدود لها، حديثي لهذه الثلة المؤمنة التي تتشوق للقاء الإمام صاحب العصر والزمان، والتي تطمح دائما للوصول إلى رضاه ولنيل التشرف به صلوات الله وسلامه عليه. نعم، حديثي لهذه الثلة المؤمنة الذين سيكون لحديثي موقعا خاصا في نفوسهم. هذا الموضوع سيكون بعنوان: القلب نقطة الوصل ببقية الله عجل الله تعالى فرجه الشريف. سيدور كلامي حول ثلاثة من المحاور. المحور الأول: هل التواصل مع الإمام صاحب العصر والزمان أمر ممكن في زمن الغيبة أم لا؟ المحور الثاني: ما هي النقطة المركزية الجوهرية التي تربطني بالإمام وتربط الإمام بي؟ المحور الثالث: كيف نصلح قلوبنا حتى تكون مهيئة للتواصل الحقيقي الفعال مع الإمام بقية الله عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ المحور الأول: حديثي فيه سيكون ضمن نقاط ثلاث رئيسية. النقطة الأولى: التواصل في حد ذاته ضرورة ملحة بين الإمام والمأموم في كل زمان. نحن كشيعة إمامية، إيماننا بمفردة الإمامة ذلك يقضي بالإيمان والاعتقاد أنه لا بد من وجود إمام في هذا الزمان، وذلك لحاجتنا للهداية. حاجتنا للهداية لم تنقطع ولن تنقطع إلى يوم القيامة، ولذلك لا بد أن يوجد هاد في كل زمان. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فما دامت الهداية حاجة ملحة فالتواصل مع الهادي حاجة ملحة، بغض النظر عن شكل الاتصال والتواصل مع الهادي، أتكلم عن ذات الاتصال، أمر
أمر ثابت ومفروغ منه، لأن الوصول إلى الهداية تحتاج إلى الاتصال مع الهادي ولو بنحو من أنحاء الاتصال. وقد قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في الحديث الذي روي في كتب الفرق الإسلامية قوله صلى الله عليه وآله: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. فالهداية مقرونة بوجود ذلك الإمام، فمن هو إمام زمانك؟ اعرفه حتى تصل إلى الهداية، تواصل معه حتى تصل إلى الهداية من خلال ارتباطك به. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: هل أن الغيبة مانعة من التواصل مع الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه أم لا؟ الجواب على هذا السؤال يعتمد على فهمنا لماهية الغيبة. ماهية الغيبة، ما هي الغيبة؟ هل الغيبة تعني غياب الشخص عن هذا العالم بحيث أن الإمام عليه السلام خرج عن هذا العالم فلم يعد له شخص وعين في هذا العالم؟ هل هذا هو معنى الغيبة؟ أم أن الغيبة لا تعني أن الشخص قد غاب عن هذا العالم، بل هو موجود بشخصه، إنما الذي غاب هويته وشخصيته؟ فلو قلنا بالتفسير الأول، والذي لا تقول به الشيعة ولا يوجد قول معتمد أن الشيعة تقول به، بأن الغيبة يعني عند الشيعة أن الإمام المهدي خرج عن هذا العالم فلم يعد له وجود شخصي في هذا العالم. أتكلم عن القول المعتمد عند الشيعة والذي تقول به. فلو قلنا بهذا التفسير لصح القول بأن الغيبة تقطع الاتصال بالإمام من كل جهة، لأن لا وجود لشخصه أساسا، فكيف يتم التواصل معه؟ لأن الاتصال والتواصل فرع وجود الشخص، وإذا لم يكن الشخص موجودا فلا تواصل. طيب، هل هذا التفسير نحن نقول به؟ لا، نحن نقول بالثاني، أن الشخص موجود في هذا العالم، موجود في عالم الدنيا، موجود في هذا العالم الحسي. غاية الأمر أن الله لحكمة أخفى هويته وشخصيته عنا، فلا نعرف شخصيته، لا نعرف هويته وإن كان كشخص موجود. هناك مجموعة من النصوص أود أن أذكرها لكم حتى أؤكد على هذه الحقيقة. في خبر حذيفة بن اليمان يروي لنا خطبة عن أمير المؤمنين عليه السلام، خطبة طويلة يذكر فيها الملاحم التي تحصل في آخر الزمان، ومن ضمنها الإمام ذكر أحوال الحجة، يعني الإمام الأخير من الأئمة وغيبة الإمام عليه السلام. فيقول، هذا مقطع من خطبته عليه السلام، يقول: حتى إذا بقيت الأمة حيارى وتدلهت وكثرت في قولها أن الحجة باطلة، أن الحجة هالكة والإمامة باطلة، يعني يجي زمان مع غيبة الحجة الناس تقول بأن الحجة هلكت، يعني الإمام غير موجود، وأن الإمامة بطلت. يقول الإمام راح يجي زمن الناس راح يقولون هذا الكلام لوجود الغيبة. ثم يقسم أمير المؤمنين فورب علي أن حجتها قائمة ماشية في طرقها داخلة في دورها وقصورها جوالة في شرق الأرض وغربها. يعني أن الإمام كشخص موجود يمشي في الطرقات باعتبار الإمام المشرف على أحوال الناس، وهو يجول في شرق الأرض وغربها، وهذا فرع وجود الشخص. لو لم يكن كشخص موجود لا نتصور أنه يمشي ولا نتصور أنه يتجول في شرق الأرض وغربها. وهناك كلمة للسفير الثاني محمد بن عثمان العمري رضوان الله عليه ينقلها الشيخ الصدوق في كمال الدين. يقول السفير الثاني محمد بن عثمان العمري: والله إن صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم كل سنة، موسم الحج يعني، ليحضر الموسم كل سنة، يرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه. إذن كشخص موجود، غاية الأمر أن الهوية والشخصية غائبة، يرونه الناس ولا يعرفونه، هذا هو الغائب من الإمام، لا أن الشخص بنفسه قد خرج من هذا العالم وغاب فلم يعد له وجود. بناء على هذا التفسير للغيبة، أمر التواصل مع الإمام الحج عليه السلام مع الإمام المهدي غير مقصد من كل جانب. يعني لا نقول أن الغيبة تقطع التواصل مع الإمام من كل جهة وتسد باب التواصل معه من كل جهة، هذا أمر لا يمكن أن نقول به، فلا تصبح الغيبة بهذا التفسير مانعة من التواصل مع الإمام عليه السلام. النقطة الثالثة والأخيرة في هذا المحور: أشكال التواصل مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هناك ثلاثة أشكال للتواصل مع الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. الشكل الأول هو التواصل المباشر، الاتصال المباشر. الثاني هو الاتصال الانتمائي. الثالث هو الاتصال القلبي. نجي للأول، ما المقصود بالتواصل والاتصال المباشر؟ هو الاتصال بشخص الإمام عليه السلام. فهل من الممكن في زمن الغيبة أن يتم التواصل مع شخص الإمام عليه السلام أم لا؟ هذه مسألة مطروحة، ومسألة كتب فيها المحققون كثيرا. أقول بأن الرؤية للإمام أو الاتصال بالإمام بشكل مباشر في حد ذاته أمر ممكن عقلا وممكن وقوعا، وقد أشار إلى هذا الإمكان العقلي وكذلك الإمكان الوقوعي جملة كبيرة من أعلام الطائفة. أذكر لكم عبارة مهمة جدا لعلم الهدى السيد الشريف المرتضى رضوان الله تعالى عليه، يقول: إنا غير قاطعين أن الإمام لا يصل إليه أحد ولا ولا لا يصل إليه أحد ولا يراه أحد من البشر. يقول إحنا ما نقطع بالعدم، ما عندنا جزم، وما دام غير قاطع فالإمكان قائم، لأن إذا ما يوجد قطع بالعدم فمعناه الإمكان قائم. سيد المرتضى يقول بأن لا يوجد قطع بعدم الاتصال بالإمام عليه السلام من كل الناس، يمكن من عموم الناس نعم، لكن حتى من الخواص الناس يقول ما في قطع بالعدم فالإمكان قائم. هناك تصريح أكثر وضوح للشيخ الطوسي عليه الرحمة في الغيبة، يقول الأعداء انحالوا بينه وبين الظهور على وجه التصرف والتدبير، فلم يحولوا بينه وبين رؤية أوليائه على وجه الخصوص. يقول بأن زمن الغيبة إذا كان الهدف من إخفاء الإمام الخوف من أعدائه أن يقتلوه، هذه هي العلة الموجبة لخفاء شخصية الإمام، ولذلك الإمام غاب بشخصيته عن مجال التدبير والتصرف والظهور لهذه العلة. يقول هذه العلة منتفية في الخواص. طيب الخواص كيف؟ المؤمنين الكملين العارفين به والذين يحفظون سره، هل العلة فيهم بعد أم العلة منتفية؟ يقول الشيخ الطوسي إن حال الأعداء بينه وبين الظهور لهذا الأمر فهم لم يحولوا بينه وبين اللقاء مع أوليائه على وجه الخصوص، يعني من يرى فيهم الإمام الأهلية والوثاقة وكتمان السر. يقول شو المانع؟ لا يوجد مانع عقلي، ما في مانع عقلي يمنع، لا هذا الأمر ليس فيه اجتماع نقيضين، شو المشكلة أن شخص موجود لم يظهر للناس بشكل علني حتى لا يعرض نفسه للخطر، لكن ممكن يظهر للخواص الذين يثق فيهم، هذا ما في تعريض للخطر، يعني العلة غير موجودة، فلماذا يحرم هؤلاء؟ هذا كلام الشيخ الطوسي، يعني الضرورة تقدر بقدرها، أساساً الإمام أن يكون موجود، لكن للضرورة ولوجود المانع غاب عن عامة الناس، لكن عن الخاصة هل هي العلة قائمة أيضاً نفسها؟ يقول الشيخ الطوسي لا، لا أبداً. وكذلك السيد المرتضى علم الهدى يقول لا يوجد لدينا قط، فالإمكان قائم، إمكان العقل قائم، وبالتالي كإمكان أتكلم كإمكان اللقاء. تجي تقول لي مثلاً قصة فلانية وقصة فلانية، أنا ما أتكلم لك عن قصص فردية، الآن أتكلم لك عن أصل اللقاء بالإمام، هل هو ممكن في حد ذاته أم لا؟ لا يوجد مانع عقلي. زين، عندما نرى إلى اللقاءات التي حدثت والتي سجلها مجموعة كبيرة من العلماء كالشيخ الطوسي وكالمحدث النوري في النجم الثاقب وغيرهما من العلماء، أنا لا أنظر إلى كل لقاء على حدة تقول لي والله هذا لقاء خبر ضعيف، خبر واحد ما يعطي وثاقة، خبر هذا أيضا، خبر هذا أيضا. العلماء ما هكذا ينظرون للقضية بهذا الشكل، يقولون هذه اللقاءات بالمئات بل بالألوف، أنظر إليها كمجموع لا أنظر إليها ككل لقاء على حدة. إذا نظر للقاءات كمجموع تعطي شيء من الوثاقة ولا لا؟ يعني مو قضية لقاء لقاءين ثلاثة أربعة ممكن نقول هذا فيه ما فيه وهذا فيه ما فيه، ما أنظر إلى كل لقاء على حدة، أنظر إلى المجموع من اللقاءات، هذا الكم الكبير يورث اطمئناناً على وجود صحة اللقاء بالإمام المهدي بغض النظر عن صحة أفراد بعض اللقاءات. نتكلم عن أفراد لقاء معين، زين. وقد توجد بعض الروايات مثلا تكذب من ادعى الرؤية، فمن ادعى الرؤية فهو كذاب، فمن ادعى المشاهدة فهو كذاب مفتري. مثلا هذه رواية موجودة، وهذه الرواية رواها السفير الرابع عن الإمام المهدي، خلاص آخر سفير قال للإمام عليه السلام بعد لا تعهد العهد إلى غيرك، أنت آخر واحد. فمن ادعى المشاهدة فهو كذاب مفتري. أي مشاهدة الإمام قصدها؟ يقول الشيخ المجلسي في الجزء 52 أن هذه الرواية جاءت في سياق انقطاع السفارة، شنو؟ الخاصة. يعني يقول له بأنك أنت آخر سفير، فلن يشاهدني كما تشاهدني أنت كسفير تأخذ مني وتنقل إلى الشيعة بعد واحد بعدك. لو يجي واحد بعدك يدعي أنه شاهدني كسفير يبلغ عني فهو شنو؟ كذاب مفتري. يقول الشيخ المجلس الرواية ناظرة إلى هذا، جاية في هالخصوص. وإلا هذا الكم الكبير لرؤية العلماء الأتقياء، كم الكبير هذا يثبت بأن الرؤية للخواص دون دعوة السفارة أمر ممكن وواقع. إذن التواصل المباشر مع الإمام ممكن عقلاً وممكن وقوعاً إلا مع وجود المانع، ولمصلحة خاصة يراها الإمام عليه السلام مع وجود الوثاقة والإيمان وحفظ السر وكتمان الأمر، وهناك شروط كثيرة. هذا نوع من أنواع التواصل وهو ضيق الدائرة جداً. التواصل الثاني هو التواصل الانتمائي، وهو تواصل واجب، لأن المقصود بالتواصل الانتمائي أن نتواصل مع خطهم ونهجهم عليهم السلام، فنسير على هديهم في القول والفعل دون أن نتخطى نهجهم، نكون معهم وكونوا مع الصادقين وهم الصادقون عليهم السلام. فعندما نكون منتمين لهم يجب علينا أن نتواصل مع نهجهم، هذا الذي يحقق الانتماء، بل هو ركن وثيق من أركان الإيمان. لأن الانتماء لأهل البيت ليس مجرد اعتقاد أو شعار، إنما هو عمل أيضا. وهذا معنى الموالاة، الموالاة أنك تلي الإمام في الفعل. معنى الموالاة للأئمة التولي أن الإمام يفعل فعل وأنت تليه في الفعل فتتبعه، هذا معنى الموالاة. فإذا فعل فعلا أنت تأتي من بعده وتليه في الفعل، وإذا قال قولا هكذا، هذا اتباع. هذا تواصل منهجي، تواصل انتمائي معهم عليهم السلام، وهو يشكل جزء مهم جدا في الإيمان. عندنا قسم ثالث من أقسام أو شكل ثالث من أشكال التواصل، وهو التواصل القلبي. وهذا التواصل القلبي تواصل لخاصة المؤمنين الذين يجدون للإمام صاحب العصر والزمان مكان في قلوبهم، والاعتقاد به يحرك ساكن قلوبهم دائما. هذا التواصل القلبي يعني أن الإمام يسكن في القلب على الدوام، ويبدأ الإنسان يفكر في إمامه على الدوام، ويشغل الإمام الحيز الكبير من فكره، من ذهنه، من اهتماماته، من توجهاته القلبية. يعني الإمام يحتل مساحة شاغلة لهذا الإنسان في قلبه باعتباره يمثل الأولوية، لأنه هو مصدر الفيض، الوسيلة في وصول الفيض، وهو مصدر الهداية. هذا النوع من أنواع التواصل، هذا الشكل من أشكال التواصل هو الذي أركز عليه هذه الليلة. يعني عندنا التواصل الأول للكملين، لفئة خاصة جدا من الناس. تواصل الانتماء عام، ولكن التواصل القلبي بين بين، وهذا التواصل القلبي له ثمرات كبيرة جدا في زمن الغيبة، ويهذب التوجهات ويهذب النفوس ويجعل من الأرواح أرواحا كاملة من خلال هذا التواصل. أدخل وإياكم الآن في المحور الثاني، واسبقوني بالصلاة على محمد وآل محمد. ما هي النقطة المركزية التي تربطني بالإمام وتربط الإمام بي؟ الجواب هو القلب. القلب أيها الأخوة هو النقطة المركزية في الإنسان، والذي إن صلح صلح كل الجسد، وإن كانت ثمة هداية وعلم وخير وبركة تصل من الله إلى الإنسان، تصل أولا إلى وين؟ إلى قلبه، ثم تنتشر في باقي جوارحه. القلب، يقول الشاعر: وإذا حلت الهداية قلب عبد نشطت على العبادة الأعضاء. أولا القلب، فالقلب هو النقطة التي تربط بالإمام. ولهذا من يسعى إلى رؤية الإمام فليسعى أولا إلى إصلاح قلبه، لأنه النقطة الأولى، الخط الأول، اللبنة الأولى التي تربط بالإمام عليه السلام. الإمام يتواصل معي من خلال قلبي، وأنا أتواصل مع الإمام من خلال قلبه. هناك رواية جدا جميلة يرويها أبو خالد الكابولي في تفسير قوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. يقول أبو خالد الكابولي: سألت أبا جعفر، الإمام الباقر عليه السلام، سألته عن النور. الإمام هنا فسر الآية بالمصداق، يعني النور النازل له مصادق كثيرة، من ضمن ما ينطبق عليه عنوان النور هو الذي قاله الإمام الصادق عليه السلام، تفسير بالمصداق. قال الإمام الباقر: يا أبا خالد، النور نور الأئمة إلى يوم القيامة. يعني النور هذا من مصادق القرآن، هذا من مصادقه، من مصادقه القرآن، زين، من مصادقه الرحمة الإلهية، من مصادقه الهداية، من مصادقه الأئمة، له مصادق. النور دلالته واسعة تنطبق على مصادق. الإمام ذكر واحد من هذه المصادق. تجي تقول لي مثلا هناك ترى تفسير ثاني أن النور هو القرآن، أقول لك هم صحيح، مصدق ثاني، مصدق ثالث، مصدق رابع، زين. ثم قال الإمام عليه السلام: والأئمة يا أبا خالد ينورون قلوب شيعتهم، مقصود بالتنوير هنا الهداية، ينورون قلوب شيعتهم، ويحجب الله نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم. إذن هناك إنارة وهناك ظلمة. الإنارة في القلوب المؤمنة إنما تحصل بوجود نور هداية الأئمة عليهم السلام، وفي كل زمان هذا النور، هذا النور الذي يودع في القلوب مصدره إمام من الأئمة، مصدر هذا النور الهادي الهداية. ففي زماننا هذا مصدر نور الهداية والإمام صاحب الزمان، بأبي وأمي، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله. اللي يعرف هذا الإمام ما يموت ميت جاهلية، يعني يموت مهتدي على الهدى. طيب، فالتواصل إذن، الإنارة والتواصل مع الأئمة عليهم السلام مركزه القلب. ولهذا احنا نقرأ يعني في بعض ما يربط المؤمن بأهل البيت عليهم السلام: وقلبي لكم مسلم، تسليم. يقول بعض أهل المعرفة: إذا كان الإمام المعصوم هو طريق الهداية وسبيل الهداية والسبب الأعظم للهداية وعلة الهداية، فهو السبب الذي يهديني ويزودني بالنور وينير قلبي، يوصل هذا النور إلى قلبي. من جهة أخرى، القلب ماذا عليه أن يفعل حتى يستفيد من النور؟ أن يسلم وينقاد ويطيع. وقلبي لكم مسلم، يعني هناك من ينير ويسمى الفاعل، وهناك القابل. القلب هو القابل، وهذه الإنارة التي تحصل، إنارة الهداية من قبل الإمام المعصوم ووجود الإمام المعصوم وهدي الإمام المعصوم عليه السلام، إنما تصل إلى قلبي إذا كان ذلك القلب مسلما. وقلبي لكم مسلم، وأمري لكم تبع، ونصرتي لكم معدة. إذن التسليم والإنقياد والطاعة للإمام عليه السلام هو الذي يفسح المجال لنور الهداية أن يدخل في القلب. ووجود الموانع هي التي تحول دون وصول هذا النور. تواصل القلب حقيقة والواقع يربي الإنسان على أن يركز على صلاح قلبه، وأن يرفع ما من شأنه أن يحول دون وصول فيض الإمام وهدي الإمام، وأن يكون هذا القلب مستفيدا من إشراق الإمام عليه السلام، من فيوضات الإمام العلمية والرحمة واللطف، كون وسيلة وسبب لوصول هذه الألطاف والبركات الإلهية إلينا. إذن التواصل القلبي أو القلب نقطة مركزية من خلالها الإمام يزودني بالهداية وينير قلبي لكي أبلغ مراتب الكمال. بقي محور ثالث أختم به، وهو: ما دام الكلام قد وصل إلى القلب، كيف نصلح هذا القلب ليكون مهيئاً ومؤهلاً للتواصل الشعوري والقلبي والروحي مع الإمام؟ كم واحد منا إذا سمع باسم الإمام ينكسر قلبه، أو إذا تذكر غربة الإمام يبكي، أو إذا اشتاق إلى الإمام يبكي؟ هذه اللهفة، هذا الشوق مركزه القلب. كم واحد منا يبكي لفراق الإمام؟ كم واحد منا يتشوق؟ كم واحد منا يأخذه الحنين لرؤية الإمام، للقاء الإمام، للسلام على الإمام، على نحو ما كان يقوله الإمام الصادق عليه السلام: اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي، أريد أشوفه مرة، نظرة واحدة. شوق، لأن القلب مملوء بالتواصل مع الإمام ومعرفة الإمام. بس أكو هناك حجب، القلب إذا حلت فيه أو ابتلي بالموانع الإمام يكون بعيدا عنه، هذا الشوق ما يكون موجود، هذه اللهفة ما راح تكون موجود، البكاء لفراق الإمام ما راح يكون موجود. لأن الذي يعرف الإمام وموقع الإمام ويدرك ويشعر بحاجته للإمام فعلا يبكي إذا تذكر غيبته، يبكي إذا عرف أنه محروم من رؤيته. أصحاب القلوب النيرة. هناك مجموعة من الحجب في القلب تمنع القلب عن صلاحيته وأهليته للتواصل الروحي والشعوري والعاطفي مع الإمام، فيكون التواصل تواصل باهت فاتر. زين، عندي إمام راح يطلع، هذا قاعد أنتظره. أنت قلبك شي يعيش مع الإمام عليه السلام؟ إحساسك، عواطفك، مشاعرك. إمامك غايب، أنت إلى الآن ما شفته، ما تتمنى تشوفه، ما تتمنى عينك تنظر إلى جماله، ما تتمنى تحضر مجلسه، ما تتمنى أن تشوف عينه تنظر إليك نظرة رضا. تكلم عن هذا الشعور. نحن كمؤمنين أصحاب مشاعر، بعد عندنا إيمان بأهل البيت، الشيعة اللي عاشوا مع الأئمة وجالسون الأئمة وشافوا الأئمة حظوا، إحنا محرومين، إحنا ما شفنا إمامنا. هذا داعي من دواعي أن الإنسان يتحرك قلبيا مشاعريا تجاه إمامه، يتواصل قلبيا مع الإمام. هذا شكثر يربي، شكثر ينمي الإحساس بوجود الإمام والشعور بقيمة وجود الإمام عليه السلام. أذكر أهم هذه الموانع. أول مانع يحجب القلب عن الاستفادة من إشراق الهداية الذي يصل من الإمام المعصوم عليه السلام حب الدنيا، الحجاب السميك. الدنيا وعلاقتنا بالدنيا مطلوبة، ولكن التوغل في حب الدنيا حتى يصل الحد أن الدنيا هي كل شيء، وهي العالم الأخير الذي نعيش فيه، وهي تأتي في الدرجة الأولى وفي سلم الأولويات في القمة، هذا يسمونه حب مانع من الكمالات. هذا بلاء. إذا واحد يحب الدنيا بهالدرجة هذا بلاء عظيم. ولذلك الإمام زين العابدين عليه السلام يقول في بعض أدعيته: أخرج حب الدنيا من قلبي واجمع بيني وبين المصطفى وآله. شوف، اللهم صل على محمد وعلى محمد. فالإمام قرن بين خروج حب الدنيا من قلبه وبين الجمع بين المصطفى وآله. من أراد أن يجتمع مع أهل البيت وأن يكون مع أهل البيت وأن يكون في قلبه أهل البيت، فعليه أن يرتبط بالدنيا بمقدار معين، بحيث لا يستوعب حب الدنيا كل مساحة قلبه، لأن حب الدنيا ممكن يوصل الإنسان إلى درجة أن يصد حتى عن أهل البيت والعياذ بالله. ألا يجعل في ذهنه شيئا يتعلق بأهل البيت، ما يهم أمر أهل البيت أصلا، فتور برود، لأن هناك حجاب الدنيا. إحنا كلنا ولله الحمد وقفنا على أئمة البقيع وزرناهم، تحفظون هذا المقطع: فقد وفدت إليكم إذ رغب عنكم. من اللي يرغب عن أهل البيت؟ أهل الدنيا. واتخذوا آيات الله هزوا واستكبروا عنها. أهل الدنيا هم الذين رغبوا عن أهل البيت، يعني زهدوا فيهم، أيهم هم شأن، حجاب سميك جدا والعياذ بالله. الحجاب الثاني الذنوب. احنا نعرف أن من أعظم الوسائل اللي تقرب إلى الله عز وجل وتأخذنا إلى الله أن نرتبط بإمامنا، طريق اللي وصلنا إلى الله إمام الأعمال. زين، إذا كان هذا من أعظم القربات، تعرفون أن الذنب يحول دون التواصل مع الإمام عليه السلام. يقول الإمام زين العابدين: يا منتهى سؤلي، فرق بيني وبين ذنبي المانع لي من لزوم طاعتك. ارتباط بالإمام المعصوم من أعظم الطاعات، لكن الذنب يفرق أو الذنب يحجب. الإمام يطلب من الله أن يفرق بينه وبين الذنب المانع. نراقب نفسنا، راقب أعمالنا، لأننا نعلم بأن أعمالنا وصحائف أعمالنا تعرض على إمامنا صاحب العصر والزمان. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وأن هذه الصحيفة لو كان فيها عمل حسن سره ذلك، وإن كان فيها عمل سيء ساءه ذلك. ندقق على أعمالنا. طيب، أكو هناك حجاب ثالث أختم به، وهي الأعمال التي يكرهها الإمام، ما إلها عنوان معين، بس أكو بعض التصرفات اللي تصدر من أتباع الإمام يكرهها الأئمة وتشكل حجاب. من ضمنها الاختلافات مثلا، والإمام في رسالته للشيخ المفيد شو يقول؟ يقول: ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب ما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ما تأخر عنهم اليمن، بس لو اجتمعت قلوبهم. هذا التمزق، الاختلافات كثر تؤذي قلب الإمام عليه السلام. حتى قال للشيخ المفيد في آخر رسالته: فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه منهم. أكو أشياء توصل إلينا أطلع عليها أكرهها، تؤذيني، هذه اللي تحبسني عن الظهور. ولذلك علماءنا يقولون أن أعمالنا تؤثر في تقريب ظهور الإمام عليه السلام، وأيضا تؤثر في التأجيل. إذا شاف الإمام عليه السلام القلوب مهيئة وشعرت الناس بالحاجة إليه وتوجهت القلوب إليه والنفوس تهذبت، الإمام قال: إذن الأرضية موجودة، أطلع. لكن إذا لا أحد يشعر به، سواء طلع ولا ما طلع، الحين ولا بعدين، كل واحد، ما حد يدعو للإمام، ما حد يبكي على فراق الإمام، يقول شلون أطلع، هؤلاء ما حسوا بفقدي، ما شعروا بالحاجة إلي، هذا يؤجل يؤخر. عذرا سيدي، عذرا، شغلتك عنا أنفسنا، شغلتنا عنك الأولاد، شغلتنا عنك الدنيا، لم نجعلك في الأولوية، لم نجعلك في سلم الأولويات في البداية. هذا العالم المادي شدنا عنك بعيدا، فكيف لعين ملئت من النظر إلى المحارم أن تكون مهيئة للنظر إلى جمال الله المتجلي في القائم المهدي طاووس الجنة عزيز الزهراء؟ كيف ليد لوثت بالذنوب وهي تأمل في نفس الوقت أن تصافح الإمام المهدي؟ كيف للسان تعرض لأعراض الناس وتعرض لشق الصف أن ينبس ببنت شفه عندما يلتقي مع الإمام المهدي بأبي وأمي، لا يمكن. ولذلك بإمكاننا أن نصل إلى قلب إمامنا صاحب العصر والزمان بالتركيز على صلاح القلب. ترى ممكن واحد يوصل من الناس إلى أن يكون محل ثقة الإمام. صدقوني، لو أن أحدنا وصل إلى درجة أن الإمام يثق فيه لأراه نفسه. ولكن هذا ممكن، أن تصل إلى درجة أن يثق فيك إمام معصوم، وهذه الدرجة نالها من كان حول أهل البيت عليهم السلام كمسلم بن عقيل الذي قال فيه الإمام الحسين كما في رسالته لأهل الكوفة: إني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي مسلم بن عقيل، فاسمعوا له وأطيعوا. وجاء مسلم محملا بهذا التكليف إلى أهل الكوفة، وبايعه جمع غفير، والحسين كاتب أهل الكوفة بهذا الوضع، إلا أن أهل الكوفة خذلوا مسلم. كان يصلي في المسجد وحوله جمع غفير، وإذا به يلتفت لم يبق سوى أفراد قلائل، شيعوه إلى باب المسجد، ومن ثم تركوه وحيدا غريبا. خرج متلددا في سكك الكوفة في ظلمة الليل، لا يدري إلى أين يذهب، إلى أي بيت يلجأ، باب من يطرق. ساقته قدماه إلى حيث باب طوعة، كانت جالسة على باب دارها تنتظر ولدها. وقف مسلم بعد ذاك التعب مسندا ظهره على جدار البيت، سلم على طوعة فردت عليه السلام، قال لها: أمة الله، هل لك أن تسقيني ماء؟ أنا عطشان. دخلت أحضرت له ماء، ثم شرب مسلم، ولكنه وقف لم يتحرك. قالت له: ليش؟ ألم تشرب الماء؟ ألم تشرب الماء؟ قالت: شربت الماء لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفته ببيوت الأجناب، جنك جليل وشافتك يا شهم تنهاب، لهلك دروح القمر غرب والنجم دار. قالت له: أنا وحدي، ترى أنت عليك سماء الجلالة الهيبة، ما يحلك الوقوف على داري، روح إلى أهلك، روح إلى أهلك. واقف على داري ودمع العين سايل، جنك من السؤال لو عندك رسائل، شوفتك والله من الذي كانوا وسائل، جنك غريب بالمدينة وما لك أصحاب. قالها: غريب غريب يا مسلم، قالها: غريب وغربة
الوقت دون الغرائب، وكم غايب تغرام وحصل حبايب، وانا غريب بهالبلد مالي قرايب، والبايعان داس والبيع بالترا.
هل لك أن تجيريني هذه الليلة وأكون ضامنا لك على الله الجنة؟ قالت: من أنت حتى تضمن لي الجنة؟
يقللها وعينا مستديرة: أنا الآن عندي ولا عشيرة، أنا مسلم الفاجد نصيرة، ومثل حيرتي ما جرى.
أنت مسلم وخجلتاه من رسول الله وأمير المؤمنين، ضيفته في بيتها، أفردت له دارا، اجتهدت في خدمته، كانت تكثر الدخول والخروج إلى تلك الدار، فأحس ولدها بذلك، سألها عن سبب ذلك، فقالت له: لو أخبرتك تخفيه ذلك الخبر؟ قال: نعم. قالت: إن مسلم في دارنا، أجرت مسلم. قال لها: خيرا فعلت، وهو يضمر الشر في صدره. لما أصبح الصباح ذهب إلى قصر الإمارة ليخبرهم بأن أمه أجارت مسلم. أما طوعا لما اقترب الفجر جاءت إلى مسلم، قالت له: سيدي ما أراك قد نمت البارحة؟ قال لها: نعم، رقدت رقدة رأيت فيها عمي أمير المؤمنين وهو يقول لي: العجل 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 يا مسلم. قالت: ما هو تأويل الرؤيا؟ قال: مسلم، إني مقتول قريبا لا محالة. بينما مسلم مع طوعة، وإذا بمسلم يسمع وقع حوافر الخيول، دفعت إليه سيفا ولامة حرب، وقالت له: ذكرهم بحملات عمك أمير المؤمنين. خرج إليهم مسلم، قاتلهم قتال الأبطال حتى أبان النقص فيهم. أجركم الله، افترقوا على مسلم فرقة بالحجارة وفرقة بالسهام، والنساء من على سطوح الدور يرمونه بالحجارة، أيوا مسلما، حتى أثخنوه بالجراحات. فأرسل ابن الأشعث إلى ابن زياد، قال: مدنا بالخيل والرجال. قال ابن زياد: أرسلتك إلى واحد، فلو بعثتك إلى من هو أشد بأسا وأقوى مراسا، يعني بذلك الحسين. قال ابن الأشعث: أتظن أنك بعثتني إلى بقال من بقاقين الكوفة أو جرمقان من جرامقة الحيرة؟ بعثتني إلى سيف من سيوف رسول الله صلى الله عليه وآله، فمده بالخيل والرجال. هذا ولا زال مسلم يقاتلهم قتال الأبطال صال وجال، حتى وقف مسلم يستريح قليلا.
قال له بكر بن حمران، قال له بكر بن حمران: لك الأمان يا مسلم. قال: لا أمان لكم. فواصل مسلم في قتاله معهم حتى أثخنته الجراحات، وقف يستريح. جاءه رجل من خلفه ضرب مسلم فأوقعه على الأرض، وقيل أنهم حفروا له حفرة غطوها بالدغل والتراب، فوقع مسلم فيها. أنا مناد ومسلم. نزلوا إلي، اجتمعوا علي، تكاثروا حتى جردوا من سلاحه، أخذوه كتافا إلى قصر الإمارة. هذا وطوع تصيح من على سطح دارها، وطاعة تصيح على السطح، إيح وش هالكسير. أهلا بهذه الأصوات، وطاعة تصيح على السطح، ريتك حضرت تشوف يا شيخ بن عمك الموثوق طايح بالحفي، وقادوه مثل الطير مكسور، وويلا قالت يا مسلم واعظه وما خجلتي في شبيدي وانا حرمه وضعيفة وما اقدر لو ادوى قلبي لفت قلبي كان سلمت من كيدهم سلم. أوصلوه إلى باب قصر الإمارة، رأى قلة فيها ماء، قال مسلم: إني عطشان. وإذا بصوت من خلفه: لا تشرب حتى تذوق الحامية. قال: من هذا؟ قال: أنا مسلم بن عروة الباهلي. قال: أنت أولى بها مني. وبعد جدال قدم لمسلم قدح فيه ماء ما قربه من فيه إن لم امتلأ دما، جيء له بآخر فامتلأ دما، أما الثالث لما قربه من فيه سقطت فيه ثنايا. قال: لو كان من الرزق المحتوم لشربت. دخل مسلم على ابن زياد ولم يسلم، قيل له: لماذا لم تسلم على الأمير؟ قال: ليس لي بأمير، إنما أميري هو الحسين، ونعم الأمير يا مسلم. قال له ابن زياد: سلمت أم لم تسلم؟ إنك مقتول لا محالة. نادى ببكر بن حمران: خذه واضرب عنقه، آجركم الله. صعد بمسلم إلى أعلى القصر، لما أوصل مسلم قال: أمهلني أصلي لربي ركعتين. صلى مسلم، وبعدها توجه إلى الحجاز، سلم على الحسين. قال أبا عبد الله إن أهل الكوفة بايعوني وخذلوني وها هم يقتلوني. آجركم الله ما استتم كلامه حتى سحب مسلم إلى شفير الصاد. رفع بكر بن حمران سيفه ضرب مسلما على عنقه أيوا مسلما فصل الرأس عن الجسد سقط على الأرض ألحق به الجثة فتكسرت عظامه. والله يا الذي يصلي بهالحين لأرض الحجاز ويخبر حسين مسلم مسلم وحيد وما لمعي. رموك من القصر إذ أوثقوك رموك من القصر إذ أوثقوك فهل سلمت فيك من جارحة.
يا الله لمحمد وآله، إلهي بحق سفير الحسين مسلم بن عقيل، عجل لوليك الفرج، شافي وعافي مرضانا، بحوائجنا يسر عسرنا، فرج عنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، تقبل أعمالنا ومن المؤسسين بأحسن قبولك لشفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان. الفاتحة قبلها الصلوات.